بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في كتاب الشمائل النبوية مجموعة من الأحاديث في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل ما تبقى من هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الحديث متفق عليه وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله، وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان أنه يصلي 11 ركعة. وذكرنا ما قاله العلماء في اختلاف الروايات عن عائشة رضي الله عنها، وروت أيضا أكثر من ذلك، لكن هذا كان غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع الزيادة. فيقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن السنة، وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يصلي في رمضان فليصلي 11 ركعة، يعني 8 ثم 3 للوتر. هذا كان غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. وروى غير عائشة أيضا الزيادة، وأيضا جاء في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. فأخذ العلماء من هذا الحديث العموم جواز الزيادة، لأنه من صلى من الليل فليصلي مثنى مثنى، فله أن يزيد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب، لأنها صلاة نافلة، هي صلاة ترغيب. ومن أراد أن يأتسي به ويلزم فعله عليه الصلاة والسلام فليصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ويصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يعني يصلي 4 ويصلي 4 ثم يصلي 3. والغالب أنها 2 2، يعني يصلي من كل ركعتين، والمراد أن 4 الأولى تكون أطول من 4 الثانية، يعني في الأولى يطول في القراءة، فهكذا تشرع التطويل في القراءة، ويكون الركوع قريبا من القيام والسجود قريبا من الركوع. ولا بأس أن يزيد في السجود كالأدعية وغيرها، لأنه موضع استجابة للدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الركوع عظموا فيه الرب، والسجود اجتهدوا في الدعاء. يقول الإمام: طيب، قبل هذا نكمل ما تبقى. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي. في هذا الحديث فوائد ذكرها العلماء، منهم الحافظ ابن حجر وكذلك الإمام النووي رحمه الله، فيقول الحافظ: وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، أن صلاته كانت متساوية، وأخذ من قول عائشة: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهكذا الذي يصلي ما يستعجل، فيصلي بطمأنينة ويقرأ ما تيسر من القرآن. قال: وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنه ليس في ذلك كغيره، لأنه قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، العيون تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، لأنه متيقظ للوحي، القلب لا ينام لأنه متيقظ للوحي. وقيل أنه لا ينام لأنه لا يحدث، لأنه لا يحدث الحدث الأصغر كغيره الذي ينام، فإذا نام فإن العينين وكاء السهم، وكاء السهم كما جاء في الحديث، أي وكاء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالشخص الذي ينام غالبا ينام قلبه، تنام عينه وينام قلبه، أي لا يشعر بمن حوله، لا يشعر بمن حوله، فإذا نام فإنه لا يشعر بشيء، فلهذا النوم مظنة وقوع الحدث، مظنة وقوع الحدث. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيبقى متيقظا، يبقى متيقظا لنزول الوحي، لنزول الوحي. وهكذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال النووي: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسبق في حديث نومه بالوادي، فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. يعني لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات نام حتى طلعت الشمس، كانوا في وادي وقال: من يوقظنا لصلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. ثم بلال نام، وبعد ذلك استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام أول من استيقظه صلى الله عليه وسلم، وقد ارتفعت الشمس يعني من حرارة الشمس، فأيقظ الصحابة ثم قال: سيروا من هذا الوادي فإن فيه شيطان، فخرجوا من هذا الوادي ثم توضأوا ثم صلوا. لو أشكل عليك شخص أن النبي عليه الصلاة والسلام نام، فكيف نام؟ يعني هنا معنى أنه ما رأى الصبح حتى أصبح وطلعت الشمس، وهو يقول: إن عيني تنام ولا ينام قلبي. الجواب ما قاله النووي رحمه الله تعالى، أن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين، وقد نامت، وقد ماذا نامت، وليست متعلقة بماذا به، وليست متعلقة بالقلب، وإنما هي متعلقة بالعين، فهو عيناه نامت، عيناه تنامان، أما قلبه فلا ينام، لأنه متيقظ لماذا؟ لنزول الوحي. فهذا هو الجواب الذي قاله النووي رحمه الله. قال: وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب. أما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب، فلهذا يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ماذا إذا نام؟ أنه أحدث أو لم يحدث، بخلافنا نحن إذا نمنا هل تعلم أنت أحدثت أو لم تحدث؟ ما تعلم، لأن قلبك نام. وأما الحدث متعلق بالقلب لا بالعين، فلهذا هو يعلم عليه الصلاة والسلام. لما سألته عائشة تنام قبل أن توتر يا رسول الله؟ يعني ربما إذا نمت تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى أن تتوضأ. فقال لها يا عائشة إني لست كهيئتكم، النبي عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا، عينه تنام، حتى لو نامت عينه فإن قلبه لا ينام، بمعنى أنه متيقظ للحدث، كذلك متيقظ للحدث. لهذا يقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي، يصلي بعد نومه، يصلي ماذا بعد نومه؟ لأنه يعلم أنه ما أحدث، لأنه يعلم أنه ما أحدث، لأن قلبه متيقظ وليس بنائم، وليس بنائم، فيبقى على طهارة، يبقى على طهارة. هذا أحد الأجوبة. قال وأنه قيل إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نومه، والصواب الأول. وقيل أيضا أن حادثة الوادي فيها نوم القلب، فهو نام، نامت عيناه ونام قلبه كذلك، لأنه في أوقات ينام قلبه وفي أوقات لا ينام قلبه، وهذا يحتاج إلى دليل. يقول النووي هذا قاله بعض العلماء أنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام قلبه، والصواب الأول، الصواب الأول أن هناك أشياء متعلقة بالعين لا دخل للقلب فيها، كطلوع الصبح وطلوع الشمس، هذه متعلقة بالعين لا بالقلب، فهذا كل شخص لا يشعر بها، لا يشعر بها. وأما الحدث فمتعلق بالقلب، فلهذا قال لعائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. طيب، في هذا الحديث أيضا أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أتنام قبل أن توتر؟ وانظر إلى قولها ثم يصلي ثلاثا، أي الوتر يصلي ثلاثا، اثنتان شفع وأيضا ماذا؟ والوتر واحدة. قال النووي رحمه الله يوتر فيها بواحدة، دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. طبعا ما قاله النووي وهو قول الجمهور أن صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة، ركعة واحدة. ممكن يأتي الشخص ما يصلي الشفع، يعني ما يقرأ بسبح ولا كذلك ماذا الكافرون، ما يقرأ الشفع، ما يأتي بالشفع، يريد أن يصلي واحدة الوتر واحدة، هل يشرع له أو لا؟ الجواب نعم. وقد كان معاوية رضي الله عنه يصلي الوتر ركعة واحدة، ومعاوية خليفة وأمير للمؤمنين، يعني من أمراء المؤمنين، وربما الشخص أحيانا يكون مشغولا أو يكون تعبا من ماذا؟ من أمور الناس والرعية ونحو ذلك، فكان يصلي الوتر ركعة واحدة، ركعة واحدة. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا قال إنه لفقيه، يعني إنه يجزئه الركعة الواحدة، فتأتي وتقرأ فيها بقل هو الله أحد، ولم يثبت أن تقرأ فيها بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي مع قل هو الله أحد، وإنما تقرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشفع تقرأ بسبح والكافرون. لكن هل تجزي الركعة الواحدة؟ تصلي سنة العشاء ركعتين ثم تأتي بركعة واحدة هي عبارة عن ركعة، هي عبارة عن الوتر. الجواب يصح، هذا مذهب الجمهور كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. أنت تختار الأفضل أنك تصلي الوتر مع ماذا؟ مع الشفع، فتأتي بركعتي الشفع قبلها، فأقل الوتر واحدة، أقل الوتر ماذا؟ واحدة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وصلى خمسا، وصلى سبعا، وصلى تسعا، وصلى إحدى عشر، وصلى ثلاثة عشر، هذا من حيث أحواله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هذا ما يتعلق بحديث عائشة أنه قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. يوتر منها بواحدة، هذا هو الدليل أنه عليه الصلاة والسلام أقل الوتر هو واحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هنا مسألة ذكرها العلماء، ما هي المسألة؟ وهي مسألة الاضطجاع، هل يضطجع بعد ركعتي الفجر أم يضطجع بعد الوتر؟ الاضطجاع المذكور في هذا الحديث، قالت: فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هنا ذكر هذه المسألة أهل العلم، فالإمام النووي رحمه الله تعالى نقل عن القاضي عياض قوله في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. لو قيل لك: متى تضطجع؟ هل من السنة الاضطجاع على الشق الأيمن، يعني بعد ما توتر وتسلم تضطجع على شقك الأيمن، هل هذا الاضطجاع بعد صلاة الليل يعني بعد ركعة الوتر، أم أن هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي سنة الفجر؟ لأنه جاء هذا وهذا، ولهذا جاءت أقوال العلماء أيهما الذي يفعل بعد هذا بعد هذا. قال في هذا الحديث يقول القاضي عياض أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة، فكذا بعدهما. قال النووي: والصحيح والصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي على شرط البخاري ومسلم، والحديث صحيح، قد صححه الألباني رحمه الله في الترمذي برقم 420. طيب، ما هو التحرير في المسألة الآن؟ عندنا حديث عائشة وعندنا حديث أبي هريرة. حديث عائشة يقول أنه اضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة الليل، أي بعد ما أوتر. وحديث أبي هريرة يقول فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. إذن هناك روايتان والحديثان صحيحان، الحديثان صحيحان، فأيهما يعمل به؟ يقال إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز لنا رد أحد الحديثين. إذا أمكن الجمع نجمع بين الحديثين، نقول تارة فعل هذا عليه الصلاة والسلام وتارة فعل هذا عليه الصلاة والسلام، أي تارة اضطجع بعد قيام الليل حتى طلع الفجر، وتارة اضطجع بعد ركعتي الفجر حتى ماذا؟ حتى صلى الفجر بعد ذلك. وهذا الذي هو قال به الإمام النووي رحمه الله تعالى، أننا نجمع بين الأحاديث أنه فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فإذا أمكن الجمع فلا نرد أحد ماذا؟ الحديثين، خاصة أن الحديثين صحيحان، فنقول فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. قال النووي: وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما. أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد، أحدهما أنه اضطجع قبل واضطجع بعد، يعني قبل سنة الفجر واضطجع بعد سنة الفجر، هذا القول الأول. قال: والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز، وقيل أنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لبيان الجواز، يعني إن شئت أن تضطجع اضطجعت، وإن شئت أن تترك ماذا؟ تركت، لأن عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها، فهو فعل وترك، فهو فعل وترك. فيقال في هذا الحديث أنه يجوز الاضطجاع بعد صلاة الوتر، بعد صلاة الوتر أي قيام الليل، ويجوز الاضطجاع كذلك بعد ركعتي الفجر اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تحت شرح هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من ليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فذكرنا أنه يصح الوتر بركعة واحدة. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. إذن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى كم؟ 9 ركعات. هنا فائدة أخرى نذكرها عند الحديث المتقدم، حديث عائشة. قال الحافظ: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. هذا عند حديث رقم 994 في البخاري. يقول الحافظ رحمه الله يذكر رواية مسلم من طريق مالك عن الزهري، وهي رواية عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هل الاضطجاع خاص بالإمام أو للكل؟ لا، ليس خاص بالإمام، هو من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني إمام المسجد تقصد؟ لا، ليس خاص بالإمام، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فيضطجع بعد السنة الراتبة. قال الحافظ: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك، وهو حديثنا هذا الذي في الترمذي، وهو أيضا رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. طيب، فإذا كان ذلك فيسمى رواية مالك ماذا؟ رواية مالك شاذة، رواية مالك شاذة، لأنه خالفه كثير منهم، يعني أصحاب الزهري خالفوا مالكا، فمالك روى الاضطجاع متى؟ الإمام مالك روى الاضطجاع قبل صلاة أو قبل سنة الفجر، وهو بعد ماذا؟ بعد الوتر. فمالك ذكر الاضطجاع بعد الوتر، وخالفه أصحاب الزهري، لأن مالك روى هذا الحديث عن الزهري، وخالفه أصحاب الزهري فرووا الاضطجاع بعد ماذا؟ بعد سنة الفجر. فمن يقدم الآن، أصحاب الزهري ولا مالك؟ أصحاب الزهري خالفوا مالكا، مالك روى قبل وأصحاب الزهري رووا بعد، فمن يقدم؟ يقدم أصحاب الزهري، يقدم أصحاب الزهري. قال الحافظ وهو المحفوظ، المحفوظ أن الرواية تكون بعد ماذا؟ بعد الفجر، واضح الآن؟ أقصد بعد سنة الفجر، فيكون الاضطجاع على قول الحافظ متى؟ أبو محمد، الاضطجاع، سنة الاضطجاع يكون قبل سنة الفجر ولا بعد سنة الفجر؟ بعد. هذا على قول من؟ الحافظ. الحافظ يقول أن أصحاب الزهري خالفوا مالكا، مالك رواها قبل وأصحاب الزهري رووها بعد، بعد سنة الفجر. يقول وهو المحفوظ، يعني المحفوظ من الحديث أنها بعد سنة الفجر. هذه فائدة نفيسة، هذه فائدة نفيسة من الحافظ رحمه الله تعالى. قال ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. فيكون قول الشافعي رحمه الله تعالى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك أنه بدعة، أنه ماذا؟ بدعة، بل هو سنة. وفوق كل ذي علم عليم. فانظر كيف الحافظ رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن الاضطجاع يكون بعد ركعتي الفجر. هذا هو المحفوظ وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قدم رواية مالك عن الزهري أو قال أنها كذلك محفوظة هذه اللفظة، فيقول فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، أي أنه اضطجع بعد صلاة الليل كذلك. طيب، تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان، طبعا هنا رجل من بني عبس، عن رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس، جاء في رواية الطيالسي التصريح بالمبهم وأنه صيل بن زفر وهو ثقة، وصلة من أصحاب حذيفة، عن رجل من بني عبس وهو صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان. ولهذا الحديث الألباني صححه لأنه علم من هو المبهم. قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه وكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. الحديث صححه الألباني. طبعا هنا قال شعبة هو الذي شك في المائدة والأنعام، وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم، هذا الحديث عند الإمام مسلم، وفيه أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، قرأ البقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وهذه لا شك أنها أطول الصور في القرآن، فقرأ البقرة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، فأطال فيها القيام ثم أطال الركوع ثم أطال السجود وما بينهما، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم حاله ليس كحالنا، فهو يستطيع أن يقوم بأكثر من ذلك، حتى في رواية ابن مسعود أنه قال هممت بأمري سوء، في أحد الصلوات صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فأطال، قال هممت بأمري سوء، قيل وما هممت؟ قال هممت أن أدعه، أن أمشي وأدعه، لأنه ما استطاع أن يتحمل ما تحمله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان تركه للقيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره ابن مسعود أمر سوء. فإذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعبوا من ماذا؟ من الوقوف معه عليه الصلاة والسلام. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عبادته لربه، فهو أشد الناس اجتهادا وعبادة لله عز وجل، ولن يكن أحد مثله عليه الصلاة والسلام. فانظر حذيفة صلى قال قرأ بالبقرة في ركعة، ثم بعد ذلك قرأ بآل عمران وقرأ بالنساء. نحن اليوم إذا قرأنا ثلاث صفحات أربع صفحات في التراويح مثلا يقولون طول طول، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في القيام يعتمدون على العصي من شدة القيام من شدة القيام، هذا لحبهم للصلاة وللقرآن، لأن قلوبهم منشرحة، قلوبهم ليست كقلوبنا، نحن عندنا معاصي وعندنا آثام وعندنا ما عندنا، وهم قد انشرحت قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى فيرتاحون بالصلاة، ولو طول الإمام ما يتأففون، فالأمور عندهم طيبة عندما يقرأ القرآن، وهكذا الصلوات أرحنا بها يا بلال، ارتاح بالصلاة عليه الصلاة والسلام لأنه يناجي ربه. نحن اليوم نعمل بالتخفيف، نعمل بماذا؟ بالتخفيف، ما أحد سيقول أن هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين اقتدوا به، لكن نحن فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، هكذا تخفيف في الصلاة. الله أعلم فيما سيأتي بعدنا ممن سيأمون الناس كيف ستكون صلاتهم، في بعض الأماكن تصلي ولا كأنك صليت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل صلي فإنك لم تصلي، ينقرونها نقرا، ينقرون الركوع والسجود، وإذا قرأوا يقرؤون الفاتحة بسرعة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شهادة، وإن تقرأ أنت هكذا، سمعت بعضهم يؤم الناس ويقرأ بسرعة جدا مستعجل، سبحان الله، هذه الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة فما بالك بغيرها، والركوع والسجود لا يتمونه فينقرونها نقرا، فكيف ممن سيأتي بعد هذا؟ والله المستعان. فخلاصة هذا أن حذيفة رضي الله عنه أخبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. قال الحافظ: وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين، فلعله وحي تلك الليلة كلها، وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل، وفيها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فيقتضي ذلك تطويل الصلاة، والله أعلم. إذن لو قلنا أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء فهذا يتأتى في نحو كم؟ في نحو ساعتين، أقل شيء أنه ماذا؟ صلى ساعتين من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أحواله أنه يقوم ثلث الليل، يقوم ثلث الليل، إما الثلث الأول أو الأوسط أو الآخر يقوم، وأكثر أحواله في الآخر يقومه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث صححه الألباني. إذن يجوز القيام بآية واحدة، يجوز القيام بآية واحدة حتى لو ما تحفظ. بعضهم يقول: كيف أنا أقوم الليل أصلي وأنا ما عندي شيء من القرآن؟ نقول: ردد وكرر حتى لو آية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام آية واحدة يتفكر فيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يكررها عليه الصلاة والسلام، يركع بها ويسجد، يقوم في الركعة الثانية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع ويسجد ويأتي بهذه يكررها حتى أصبح آية واحدة. إنسان يتدبر، فالمسألة ليست في كثرة القراءة، مو بلازم أنك تقوم من الليل وأنت حافظ القرآن تريد تقرأ بالقرآن كله، لا، حتى لو معك سور صغيرة كررها ورددها، المهم أنك ماذا؟ تغتنم هذا الوقت الفاضل معك، حتى لو السور الصغيرة من قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا. أكيد أكثرنا يحفظ جزء عما، أقل الأحوال أنه يحفظ جزء عما فيقوم بجزء عما. لو قال قائل: هل أنا أستطيع أقرأ مثلا من المصحف؟ نقول: يجوز، إذا لم تكن حافظا تحفظ شيء فإنك ماذا؟ تأخذ مصحفا وتقرأ، وإذا أردت أن تركع بعد ذلك ضعه في جيبك واركع، فيجوز القراءة من المصحف، لكن ترك القراءة من المصحف هو الأولى، هو الأولى، وأن الإنسان يعتمد على ما حفظه من كتاب الله عز وجل. هذا لمن أراد أن يطيل، لأن بعضهم يريد أن يقرأ مثلا البقرة لعمران والنساء وكذا، فيشرع له أن يقرأ من المصحف، لا بأس بذلك كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. وأما إذا يعتمد على حفظه حتى لو ما كان معه سور صغيرة فلا بأس كذلك أن يقوم، فالمسألة هي في التفكر والتدبر لكتاب الله عز وجل. والحديث صحيح. إذن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، أي ليلة من الليالي، قام وقرأ آية واحدة في صلاة الليل. قال ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، انتهى من مفتاح دار السعادة الجزء الأول. انظروا إلى فهم السلف. ابن القيم يقول: إذا احتجت أنت أيها المسلم بأن تقوم الليل ولو بآية واحدة وأنت محتاج لهذه الآية في شفاء قلبك، عندك مرض، عندك أشياء، هموم، غموم، فمرت بك آية من القرآن أعجبتك ورأيت أنها أنفع لك في علاج قلبك، في علاج بدنك، في ذهاب همومك وغمومك، خذ هذه الآية من القرآن واحفظها وقم الليل ورددها، قم الليل وصلي لله وردد هذه الآية، فإنه أنفع لك من أن تقرأ ختمة بغير تدبر وتفكر، بغير تدبر وتفكر. هذه عادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أنهم ما يتركون العبادات لأجل أنهم ما يحفظون أنهم كذا، فهم ينظرون في الذي ينفعهم، في الذي ينفع قلوبهم ويداويها ويعالجها. فربما أخذ أحدهم الآية الواحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ آية واحدة من القرآن فظل يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. أنت أخذت هذه الآية لا بأس، أخذت: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أخذت سورة وكررتها صغيرة. فالمهم ما تراه ينفعك في دينك وفي شفاء قلبك وهكذا أيضا فلا بأس. فهذا هو كلام ابن القيم رحمه الله، قراءة آية بتفكر خير من قراءة ماذا؟ ختمة بغير تدبر وتفهم. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، خرجه البخاري في التهجد ومسلم في صلاة المسافرين، يعني يترك النبي قائم وهو سيجلس جالسا واقف، ظل عليه الصلاة والسلام واقف ويقرأ القرآن، حتى قال ابن مسعود: هممت بأمر سوء أن أدع النبي قائم وأنا جالس، فعده أمر سوء. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير معتادة. مع أن ابن مسعود قوي رضي الله عنه وأرضاه ومعتاد، وهو حافظ من حفظ كتاب الله عز وجل، أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ومع ذلك هذا الطول الذي أطاله عليه الصلاة والسلام في القيام ابن مسعود ما أطاقه، معتادة. قال: حتى هممت بأمر سوء أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. قال: وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. انتهى من الفتح، يعني الذي يسبق الإمام ويخالف الإمام ويترك الإمام، هذه فيه مخالفة، فالمصلي يتابع الإمام متابعة، فلا يتخلف عنه كثيرا ولا يسابقه، ولا يسابق الإمام إطلاقا، بل أنه يتابع الإمام، فإذا ركع قال عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، يعني متابعة، تتابع الإمام حتى ينتهي من صلاته. فمخالفة الإمام معدودة في الأمر السيء، مأخوذة من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد هممت بأمر سوء أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. هذا أمر سوء، لأنه يستطيع ماذا؟ القيام. لكن من لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإنه معذور، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن الحصير، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإذا صلى المأموم مخالفا لإمامه وهو معذور فلا حرج ولا بأس بذلك أن يصلي قاعدا وإمامه واقف، وإمامه واقف، فلا بأس بذلك إذا كان مريضا يصلي على كرسي أو صلى جالسا على الأرض. لكن من كان قويا مستطيعا فإنه لا يخالف إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا سمي إمام؟ ليؤتم به، فهو إمامك في الصلاة، فتقتدي بأفعاله سواء أطال أو سواء ماذا لم يطل، فأنت تقتدي به حتى ينتهي من الصلاة. والصلاة ذكر، صلاة تسبيح، صلاة تهليل تحميد، ذكر لله سبحانه وتعالى، دعاء، خله يطيل في السجود، ادعو ربك أنت، ماذا يضرك؟ أنت جيت لي تناجي ربك، فإذا أطال في شيء من الأركان فأنت في خير. وانظروا إلى الذين يقفون الساعات، يقفون في الرقصات، يقفون ينظرون إلى أشياء، يعني رقصات رجال أو غير ذلك، ربما يظل الواحد منهم واقف طول العصر، العصرية كاملة أو العشي كاملة، وهكذا يجلسون تلك المجالس أو يقفون تلك الوقفات وما يتضجر منهم أحد، فأصبح له الشيطان محبوب عند النفوس، ويصبر له الواحد الساعات الطوال. وأما الصلاة فيا سبحان الله، كيف صارت الصلاة غير ماذا؟ غير محبوبة وغير متقبلة، كأنه يجر إليها جرا، كأنه يجر إليها جرا، يعني ما هو عنده إقبال إليها وحب لهذه الصلاة، ولا يتأفف من الوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. كثير منهم ما يحبون الأئمة الذين ماذا؟ الذين يطيلون في الصلاة، فأن يقرأ مثلا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة الفجر، فيذهبون وينظرون بعض المساجد التي الإمام فيها يخفف، فبعض صلوات الفجر في بعض المساجد، في مساجد الصوفية قد صلينا فيها، يقرؤون دائما بقصار المفصل كأنه في صلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بطوال المفصل، طوال المفصل من سورة قاف، وهكذا إلى ماذا؟ إلى جزء 29 قرأ عليه الصلاة والسلام بطوال المفصل. وهؤلاء يقرؤون بقصار المفصل، يقرأ بالشرح، يقرأ. الصلاة جائزة لا شك أنها جائزة، لكن ليس هذا هو فعله وسنته صلى الله عليه وسلم. فما كان في الصلاة فيه إطالة من هديه عليه الصلاة والسلام فنحن نقتدي به، وما كان في الصلاة من تخفيف فنحن نقتدي به، كصلاة المغرب حديث أبي هريرة كان يقرأ عادة بقراءة بماذا؟ بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل وهو مما فوق الضحى، سورة والضحى والليل، وما فوقها إلى ماذا؟ إلى جزء عمّة، كما يقال من عمّة إلى الضحى، هذا يعتبر كله من وسط المفصل، فيقرأ فيه في ماذا؟ في صلاة العشاء ونحوها، ونحو هذا في صلاة العشاء. لكن العجيب من الناس أنهم ما صاروا يتحملون، وهذا دليل على ضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله، فضعف الإيمان هو السبب في هذا. فالمسلم يقتدي بإمامه إذا دخل معه في الصلاة ولا يخالفه، كما في هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود، فتحمل وصبر مع أنها صلاة نافلة، مع أنها صلاة نافلة كانوا يتحملون ويصبرون لحبهم للصلاة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. الحديث متفق عليه وهو صحيح بهذا الإسناد، صححه الألباني. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا من صلاة الليل أنه يصلي جالسا، فيشرع لك أن تصلي في صلاة الليل وأنت جالس ابتداء من أول شيء، تصلي وأنت ماذا؟ وأنت جالس. وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فكان يصلي ليخفف على أمته، لأن بعض الناس يقول ربما أنا أقوم لكني أتعب، نقول لا، في صلاة اسمها صلاة الجالس، صلي وأنت ماذا؟ جالس، اقرأ 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 إلى أن ترى أنك ستركع قم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا بقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ 30 وهو واقف، ثم ركع عليه الصلاة والسلام وسجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل الأولى، جلس بعد السجود جلس يقرأ 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 ثم يقوم. فهذا من فعله أي من صلاة الليل أنه يقرأ وهو جالس. فتصلي صلاة الليل سواء كنت كبيرا في السن أو كنت صغيرا في السن، يعني شابا أيضا لك أن تصلي وأنت جالس. هذا من كيفيات الصلاة المتعددة، ليدل على أن في الأمر سعة وأن الأمر فيه يسر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني أحوال متعددة، فأحيانا يصلي بعض الليالي ليلا طويلا قائما، وبعض الليالي يصلي ليلا طويلا ماذا؟ قاعدا، يصلي وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. قال فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يعني عندما يقرأ في الليل وهو قائم يركع وهو قائم لأنه في حالة القيام، فيركع ثم يعتدل ثم يسجد ثم يسجد وهكذا، ثم يقوم للركعة الثانية. وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، أيضا لك أن تفعل ذلك، ركع وسجد وهو جالس، بأن تومي ماذا؟ إيماء للركوع وكذلك ماذا؟ السجود، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال عن عائشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، جمعا بين الحديثين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: نجمع بين الحديث، نقول إنما فعل ذلك لما كبر في السن، يعني صلى جالسا لما كبر في السن، فكان يقرأ وهو جالس ويركع ويسجد وهو جالس، لأن اختلفت الروايتين من حديث عائشة. ففي الحديث الأول أنه يقوم، واضح أنه يقوم، وفي الحديث الثاني أنه ما يقوم بل يركع ويسجد وهو جالس. فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول نجمع بينهما أن في الأول عندما كان قويا، عندما كان قويا قبل أن يمرض عليه الصلاة والسلام ويتعب ويكبر في السن، فلما كبر في السن كان يسجد ويركع وهو ماذا؟ وهو جالس، يركع ويسجد وهو جالس، فما يقوم قدر 30 آية؟ لأن في حديث عائشة الأول إذا بقي قدر 30 أو 40 قام، فركع وهو قائم، واضح؟ قام ثم ركع وهو قائم. في الحديث الآخر تقول ماذا عائشة؟ تقول أنه ما يقوم، يصلي جالسا، إذا صلى جالسا فإنه عليه الصلاة والسلام يركع يسجد وهو جالس، فما يقوم للركوع ويقرأ بقية الآيات. وهذا محمول جمعا بين الحديثين على أنه في الثانية لما كبر عليه الصلاة والسلام وثقل فإنه كان يصلي ليلا طويلا جالسا، وهذه كما جاء أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. طيب، هل هذا في حقه عليه الصلاة والسلام كذلك؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فأجره نصف صلاة القائم، أم هذا في أمته فقط دونه عليه الصلاة والسلام؟ إذا قيل لك أنه عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، فهل هذا الحديث الذي قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم يشمله كذلك، أم هذا هو لأمته وهو لا يشمله، فتكون صلاته وهو جالس كاملة، واضح؟ كأنه صلى قائما، نفس الأجر، نفس الأجر. هذا طبعا استمع إلى ما يقوله العلماء في هذا. صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستثنى من ذلك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستثنى من ذلك. إذن نبينا مستثنى من إيش؟ من صلاته وهو جالس، واضح؟ مستثنى من هذا، أجره كامل، أجره كامل، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت كذا وكذا صلاة الرجل قاعدا على النصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. أجل يعني أن صلاة القاعد على النصف من صلاة إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب له أجره كاملا، واضح؟ ولو صلى جالسا، ولو صلى جالسا، لأنه أجاب عن الإشكال. أجاب من؟ أجاب عبد الله بن عمرو ابن العاص لما قالوا إن صلاة الرجل جالسا على النصف من صلاة القائم، فذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يصلي فأخبره الخبر، قال أجل، أي أنا قلت هذا، أنا قلت أن صلاة القاعد على النصف لكن أنا لست كهيئتكم، يريد إزالة الإشكال فأزاله عليه الصلاة والسلام أنه مستثنى، واضح؟ أنه مستثنى من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري. نحن نستفيد هذه ماذا؟ الفوائد من الأحاديث هذه المذكورة في باب الشمائل. ما الذي استفدناه؟ نرجع قليلا إلى الوراء، واضح؟ معنا الآن بعض الأحاديث التي أخذناها في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات، وأنه عليه الصلاة والسلام كذلك صلى كم؟ 11 ركعة، يوتر منهن بواحدة، وأن ركعة الوتر الواحدة أيضا تجزي في الوتر، واضح؟ تجزي في الوتر. وأنه عليه الصلاة والسلام قال إن عيناي تنامان ولا ماذا؟ ولا ينام قلبي، فهو ليس كهيئتنا في هذا. وأقوال أهل العلم في ماذا؟ في قوله أن عيناي تنامان وماذا؟ ولا ينام قلبي. وهكذا أيضا عليه الصلاة والسلام قام في إحدى الليالي وصلى بآية واحدة، ظل يرددها إلى ماذا؟ إلى الصباح، ظل يرددها إلى الصباح، وفيه جواز أن يردد المرء آية واحدة في صلاة الليل، هذا واضح. وكذلك ماذا من الفوائد التي ذكرناها؟ أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، صلى ماذا؟ جالسا، وأجره عليه الصلاة والسلام كاملا، خلافا لأمته فإن من صلى جالسا فأجره على النصف من صلاة القائم، وأنه أشد الناس عليه الصلاة والسلام اجتهادا في العبادة، فقد كان يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة كما في حديث ماذا حذيفة رضي الله عنه، وأن ابن مسعود صلى ذات ليلة معه فقال لقد هممت بأمري سوء أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطال القيام. هذا ما أخذناه جملة في هذه الأحاديث. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حديث رواه الإمام مسلم حديث صحيح. ومعنى السبحة النافلة، تسمى سبحة لأن فيها كثرة التسبيح، فهو من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، المراد في نافلته، قاعدا حتى كان قبل وفاته، وهذا في بيان كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث محمولة على أنه لما كبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، وإلا فهو يحب القيام فكان يتهجد ويقوم ويطيل في القيام كما في حديث حذيفة وابن مسعود، وذلك حال قوته ونشاطه، فلما ثقل قبل وفاته صلى عليه الصلاة والسلام جالسا. وهذا يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم يثبت العمل الذي يعمله ولا يدعه، فكان يداوم، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أن تلاحظ هذا الحديث يعني أنت تداوم على شيء حتى لو هو قليل، لكن داوم عليه، تداوم على الوتر داوم عليه حتى لو ثلاث ركعات، داوم على هذه الثلاث ركعات ولا تترك الوتر، لا تترك الوتر. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فتداوم على الأعمال الصالحة ولو كانت في نظرك ماذا أنها قليل، يعني ما هي كثير أن تفعلها، أنها يسيرة أو قليلة، لكن يحبها الله عز وجل إذا أنت مداوم عليها. أنت مداوم عليها، تداوم على مثلا الأذكار، تداوم كذلك على الرواتب والسنن القبلية والبعدية، ففي مداومتك هذا خير كثير، يحب الله عز وجل هذا العمل منك إذا أنت مداوم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الليل حتى قبل موته، حتى قبل موته، ما لما عجز عن القيام وثقل عن القيام عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا. هذا إثبات ماذا؟ العمل، إثبات العمل. فأنت على أي حال تعمل هذا العمل تداوم، تداوم عليه حتى لو ثقلت عنه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. انظر، أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام وهو جالس، والمراد صلاة ماذا؟ الليل. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصحح هذا الحديث الألباني وكفى به في مسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه تسمى إيش؟ تسمى السنن الرواتب. كم السنن الرواتب عددها؟ قيل 10 وقيل 12، لأنه جاءت بهذا الحديث وجاءت بهذا الحديث. على من يقول أن سنة الظهر القبلية كم؟ ركعتين فقط، والصحيح أنها كم؟ 4 قبل وركعتين بعد، هذه 6. وصلاة العصر هل لها راتبة؟ ليس لها راتبة. طيب صلاة المغرب قبل أو بعد؟ بعد كم؟ ركعتين. صلاة العشاء ركعتين بعد، وصلاة الفجر ركعتين قبل. 6 و6 يكون المجموع كم؟ 12 ركعة. وهذا هو المحفوظ، لأنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. ومن حافظ على السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، هذا من فضلها، يحافظ على السنن الرواتب. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، أيضا مع سنة الفجر التي في حديث عائشة فيكون 10 ركعات. هذا الآن المثبوت في حديث ماذا؟ أو الثابت في حديث ابن عمر. ستأتي روايات أخرى فيها الزيادة على ما ذكره ابن عمر، فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع بعد المكتوبة. وفي البخاري أنه قال سجدتين بدل ركعتين. قال الحافظ استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم تقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. فهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله تعالى أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما تشاغل بالنهار مع الناس فيقضي حوائجهم، فربما يكون في المسجد فيصلي. فابن عمر رآه صلى ركعتين قبل الظهر في المسجد، فابن عمر رآه صلى قبل الظهر وبعد الظهر صلاه، لأنه يكون مع الناس عليه الصلاة والسلام. أما الرواتب التي هي المغرب والعشاء والفجر فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، فكان يصليها في بيته لأنه لا يتشاغل بالناس، وإنما يكون عادة في بيته صلى الله عليه وسلم، فيصلي السنن الرواتب المغرب والعشاء والفجر، سنن هذه الصلوات يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالشاهد من هذا أنك إذا صليت في البيت فهذا هو الأفضل وحسن، وإذا ما صليتها في البيت صليها في المسجد، فتصليها في المسجد ولا تترك هذه السنن الرواتب. طيب بقي في هذا الباب أكثر من حديث، نتركه إن شاء الله لليلة أخرى نكمله، وبعده إن شاء الله تعالى نذكر ما جاء في صلاة الضحى في فضلها، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يصليها، وكم ركعات أيضا تشرع صلاة الضحى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.